هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أيها الأحبة إلى لقاء متجدد من برنامج ألوان ثقافية في ظل أجواء ذكرى يوم المقاومة الموافق للخامس والعشرين من مايو أيار، حيث الهجوم البربري من قبل النظام البعثي على جمهورية إيران الإسلامية. نخصص حديث البرنامج عن موضوع المقاومة في الأدب الفارسي، نرجو أن تبقوا معنا. مستمعين الكرام، يرى أصحاب فكرة الأدب الرسالي أن الحياة اليوم مليئة بالأحداث والوقائع في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فأصبح من واجب الأدب أن يتناول هذه الحياة وهذه الأحداث فيها. ويصح أن يقال إن الأمة التي تكثر لديها الثورات والأزمات هي أمة مصابة بحالة مرضية تحتاج إلى أطباء يشخصون أمراضها ويعالجون أدواءها. والأطباء هنا هم طائفة الكتاب والشعراء الذين يشاركون وجدانيا في حوادث الأمة وأزماتها ومتاعبها، فهم قادرون بما فطروا عليه من أحاسيس ومشاعر أكثر من غيرهم على أن يشخصوا للأمة بلاءها ومرضها، وهم قادرون على أن يعالجوا هذا الداء ويرسموا طريق النجاة والخلاص. وهكذا يطرح أدب المقاومة نفسه على الساحة بكل اقتدار ليكون بذلك أدبا يمثل الوعي والتضحية للذود عن الهوية والوطن، ويسعى لإثارة أحاسيس الناس واستنهاضهم ودعوتهم إلى دفع الذل والخنوع والاستسلام لظلم الظالمين وللضعف والفقر والجهل، كما أنه يحاول تفجير الطاقات الإيجابية لمواجهة الظلم والعدوان والوقوف في وجه الظلم سواء كان مصدره داخليا أم خارجيا. يعود اهتمام الأدب الفارسي بموضوع المقاومة والثبات أمام الأعداء إلى ما قبل ظهور الإسلام، فقد بادر الشعراء إلى التصريح عنها وذكرها مباشرة أو من خلال عناصر النقد والكنايات وما إلى ذلك. وبغض النظر عن شعراء كبار من أمثال أبي القاسم الفردوسي وناصر خسرو، فإنه لم يسطع نجم شاعر في فترة ما قبل الثورة الدستورية والصحوة في إيران إلا وقد أطلق عليه لقب شاعر المقاومة. يتأثر الشعراء كغيرهم من شرائح المجتمع بالأجواء السياسية والاجتماعية والثقافية والفكرية التي تسود المجتمع الإيراني، ولا سيما في أيام النظام الملكي والذي بلغ إلى قمته في زمن مظفر الدين شاه. فقد يتجلى هذا التأثر واضحا في إطار النهضة الدستورية، النهضة التي كانت في بداياتها تفتقد إلى الأسس الصحيحة والمتكاملة التي يمكن بناء الدولة على أساسها، إلا أنها كانت منطلقا لكثير من التحولات والتطورات، لا سيما على الصعيد الفكري والأدبي نثرا وشعرا، بغض النظر عن نتائجها السياسية والاجتماعية فيما بعد، حيث شهدت الساحات الأدبية حضور مفاهيم سياسية اجتماعية حديثة مثل الوطن، القانون، الحرية، البرلمان وما إلى ذلك، لتشكل تحولا كبيرا في المضامين وبالتالي تطور في الشؤون الفردية والاجتماعية للمواطن الإيراني، وأخيرا تغيير ملحوظ في القوالب الشعرية لدى الأدب والشعر الفارسي. لقد شهدت هذه الفترة من تاريخ إيران ظهور القصص الحديثة باللغة الفارسية، والتي تتناول قضايا مكافحة الاستكبار، حب الوطن، مواجهة الاستعمار، المطالبة بإجراء العدالة، وبمختلف الأشكال والألوان. وقد لمعت أسماء شعراء وصفوا بشعراء الثورة الدستورية، منهم أديب الممالك، فراهاني، فرخي، إشقي، عارف، نسيم، لاهوتي وغيرهم، الذين حفلت حياتهم بالأثمان التي دفعوها نتيجة المقاومة الكلامية أو الأدبية، كالاغتيالات والنفي والسجن وفرض الحصار عليهم. بشكل عام، فإن تطور الأدب الفارسي الذي شهدته فترة الحركة الدستورية هو انطلاق لجميع الحركات والتطورات التي شهدها أدب المقاومة في الفترات اللاحقة. وعليه فإن جذور الأدب المقاومة الإسلامي في العصر الحديث يمكن البحث عنه في العصر البهلوي الأول والثاني، ولاسيما في الثورة الدستورية. وبالأحرى، فقد أخذ التراث الأدبي الواصل إلينا من أمثال الأديب البيشاوري، نسيم الشمال، ملك الشعراء بهار وغيرهم، أخذ منحى حب الوطن، والذي اعتبر مقدسا كونه وطنا إسلاميا، إلى أن يصل الأمر إلى العهد البهلوي وما بعد الثورة الإسلامية إلى اليوم، ليحمل هذا التراث أدباء لا ينفكون عن ذكر الظلامات التي يتعرض لها العالم الإسلامي من لبنان وفلسطين وأفغانستان والبلقان واليمن والعراق والبحرين ونيجيريا. تعالوا معنا لننتقل إلى المقابلة التالية، والتي تتحدث عن تأثير الأدب المقاوم بمختلف أشكاله في تحشيد الطاقات والهمم من أجل زرع روح المقاومة والثبات لدى الأفراد.
أيها الأخوة والأخوات، طابت أوقاتكم بألف خير، وأهلا وسهلا بكم وبضيف برنامج ألوان ثقافية الدكتور علي أحمديان، الباحث الأكاديمي من طهران. دكتور، بداية نتحدث عن تأثير حضور الأدب المقاوم بمختلف أشكاله بصورة عامة في تحشيد الطاقات والهمم من أجل زرع روح المقاومة والثبات لدى الأفراد.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أدب المقاومة يعني باعتباره نوعا من الأدب المترسخ في ثقافة صمود الأمم ومقاومتها، يعني هذا الأدب يترك تأثيره من خلال دعوة أفراده وجمهوره إلى مفاهيم مثل المثابرة والتفاني والتضحية بالنفس والصمود والمقاومة. بالطبع، من الخصائص والسمات المهمة للأدب المقاوم شعرا كان أم نثرا، هو محاولته وسعيه لتحرير الجمهور والناس من السلبية وحالة الخمول، وإيجاد روح المقاومة في نفوسهم من أجل مواجهة المصائب والمشاكل والتصدي للظلم ومظاهر الظلم والجور، وبالتالي زرع الأمل بالمستقبل. يعني أدبيات المقاومة تحكي سر مقاومة الناس وصمودهم، وبالتالي يعني تدعوهم إلى المثابرة على أن الحياة يعني مسعى دائم. ولكن هناك ملاحظة ونقطة مهمة، وهي من أن أدب المقاومة يجري في كل مجتمع بشري أو في كل بلد ودولة، ولكن يختلف بين دولة أخرى، وذلك من حيث القوة والأيديولوجية والأفكار وتأثير هذه المفاهيم على أبناء المجتمعات وأفكارهم وثقافاتهم ومعتقداتهم. ولكن يجب الحذر والانتباه من أن يبقى أدب المقاومة في حد الشعر فقط، ذلك لأن الأدب يعني الأدب المقاوم له الجانبان، يعني الجانب الداخلي والجانب الخارجي، وبالتالي الجانب الخارجي هو الأهم من الأدب في يعني الوقت الراهن، والذي يتجسد من خلال يعني النضال والمقاومة ضد الإمبريالية الغربية والصهيونية، والمواجهة بوجه الاستكبار والاستعمار ومظاهر الظلم والسيطرة والعدوان على المظلومين ومستضعفي العالم.
أحسنتم. طيب أستاذ أحمد ديان، تعال معنا لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج ألوان ثقافية. نستشهد هنا مستمعين الكرام بأشعار صنفت ضمن أشعار المقاومة، وهي تعود إلى الشاعر الذي قدم ثمنا باهظا لمواقفه المناهضة للاستبداد، إنه الشاعر ملك الشعراء بهار، المتوفى عام 1951، حيث يقول: چند گویی چرا ماند ویران، هند و خوارزم و افغان و ایران، اختلافات مذهب در اسلام، روز ما را سیاه کرده چون شب، عزت ما به دو چیز بسته است، اتحاد اول و بعد مکتب، هند و ترکیه و مصر و ایران، تونس و فارس و قفقاز و افغان، در هویت ما دو اما بدین، یک مختلف تن ولی متحد جان، مسلمی گر بگرید به تنجه، مؤمنی نالدن در بدخشان. كم مرة تقول لماذا أصبحت الهند والخوارزم وإيران وأفغانستان مدمرة؟ لم يكسر شوكة المسلمين بمثل ما قام به عنصر الخلافات بين المسلمين، لقد بنيت عزتنا على أساس الوحدة أولاً والمدرسة الفكرية ثانية، الهند وتركيا ومصر وإيران وتونس وفارس وقفقاز وأفغان هويات متنوعة ولكنها على دين واحد، فإن حزن مسلم في طنجة يسهر له مسلم آخر في بدخشان. أيها الأكارم، ننتقل معا إلى الفقرة التالية، وهي أرقام ودلالات. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة. تعالوا معنا لنتعرف على أحد الكتب التي يقدم تحليلا دقيقا لسير تطور شعر المقاومة منذ بدايته إلى العصر البهلوي، بعنوان جولة تحليلية لشعر المقاومة من بدايته إلى العصر البهلوي لمؤلفه محمد صادق بصيري. تضمن الكتاب 149 صفحة، وهو يتناول في فصوله الثلاثة التعريف المتعلقة بالأدب والشعر ونظرية الأديب الملتزم والمتعهد ثم الأدب المقاوم، وفي فصل الثاني ينتقل إلى خلفية الشعر المقاوم في إيران قبل الثورة الدستورية.
في فصل الثالث يتناول الشعر المقاومة في العهد الدستوري إلى أن ينتقل في الفصل الرابع إلى عهد التجديد أو ما يعرف في عصر نيما، ليشير إلى الطبقات التاريخية لعصر نيما ونيما وشعر المقاومة وغير ذلك من المواضيع. إضافة إلى ذلك، فقد قامت إحدى الطالبات في جامعة تربية مدرس بطهران بتقديم رسالة جامعية ناقشت فيها موضوع سير حركة الشعر المقاوم من بعد الثورة الدستورية إلى فترة انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، حيث توصلت إلى النتائج التالية: أولاً، إن الظهور الحقيقي لشعر المقاومة يعود إلى فترة الثورة الدستورية في إيران. ثانياً، تعود التطورات والتقلبات التي شهدها الأدب المقاوم إلى عوامل مثل حالات الضيق والضغوط الحكومية على الشعب كما حدث بعد الانقلاب ضد دولة مصدق. ثالثاً، تطرقت المضامين الشعرية في شعر المقاومة إلى أداء البلاط الملكي. رابعاً، لقد خاطب الشعر المقاوم في الغالب المتنورين والجامعيين وقد غفل عن الاهتمام بمخاطبة الناس العاديين. خامساً، إن أسلوب الشعر الحر الجديد والذي أصبح من أهم ما اعتمد عليه الشعر المقاوم أدى إلى عدم إدراك الناس لهذا النمط من الشعر.
مستمعينا الكرام، لقد تجلى تأثر الأدب والأدباء بالمقاومة في فترة الدفاع المقدس وما تلته من أحداث إلى يومنا هذا، حيث أصبح للمقاومة الإسلامية أمام أطماع الاستعمار مركز مقتدر تمثله الجمهورية الإسلامية في إيران. حفل النتاج الأدبي في إيران بعد انتصار الثورة الإسلامية بالكثير من الإنجازات المهمة التي ترسخ ثقافة وأدب المقاومة، وقد ظهرت كتب ومنشورات عديدة في هذا الموضوع، وخصوصا الكتب التي تهتم برواية سيرة الثوار والمجاهدين والأسرى الإيرانيين في الحرب المفروضة، إضافة إلى الكتب التي دونت حول المقاومة الإسلامية في المنطقة وخصوصا في فلسطين والمواجهة ضد الكيان الصهيوني. وقد جرت ترجمة هذه الكتب من الفارسية إلى اللغات الأخرى وخصوصا العربية، الأمر الذي يساهم في توطيد العلاقات الثقافية بين الحضارتين العربية والفارسية. إن المقاومة الميدانية للعدو المتربص بالأمة الإسلامية لا تتأتى من فراغ، بل ينبغي أن تكون وراء المقاومة الميدانية الباسلة خلفية فكرية ثقافية رصينة يتحمل إحياءها وتنظيمها الأدب بمختلف صنوفه النظم والنثر، وهذا ما يفتح المجال لمناقشة البصمات التي تركها الأدب المقاوم الفارسي في تحقيق الإنجازات التي قدمها أنصار محور المقاومة سواء قبل انتصار الثورة الإسلامية أو ما بعدها، ولا سيما في الفترة الأخيرة في لبنان وفلسطين والعراق وسوريا واليمن. موضوع نتعرف على المزيد عنه من خلال المقابلة التالية.
الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران، تكلمنا حول تأثير الأدب المقاوم وحضوره في زرع روح المقاومة والثبات لدى الأفراد. طيب، الآن لنتكلم عن الأدب المقاوم الفارسي. ما هي البصمة التي تركها الأدب المقاوم الفارسي في تحقيق الإنجازات التي قدمها أنصار محور المقاومة سواء قبل انتصار الثورة الإسلامية أو بعدها، ولا سيما في الفترة الأخيرة في لبنان وفلسطين والعراق وسوريا واليمن؟
في الحقيقة هناك رؤيتان مختلفتان حول أدب المقاومة. الرؤية الأولى تم بأدب المقاومة في حدود جغرافية خاصة، والرؤية الأخرى تنظر بنظرة فوق وطنية وفوق بشرية إلى موضوع المقاومة والممانعة والصمود. انطلاقا من هذه الرؤية أو الاتجاه، نظرة إيران الإسلامية إلى موضوع المقاومة هي نظرة فوق وطنية وفوق بشرية، وبالتالي يمكن في إطار المصالح العامة يعني تجميع القوى للانتصار على القوى الشريرة. فضلا عن ذلك أن ما جاء في القرآن الكريم الأسس القرآنية فيما يخص عدو المقاومة والصمود من وجهة نظر الثورة الإسلامية هي الأهم من ذلك، لأن القرآن الكريم يطرح مفاهيم مثل المواجهة بوجه الظالمين والطغاة، ويعتبر يعني هذا النوع من الجهاد والقتال ضد الظالمين والطغاة في التاريخ يعني أمرا ساريا وجاريا. فانطلاقا من هذه الرؤية القرآنية الشمولية، الثورة الإسلامية في إيران تشكل أكبر يعني أرضية مناسبة للتقارب والتواصل مع المجتمعات والشعوب. فيعني قبل الثورة الإسلامية كما تعلمون كانت هناك تعاريف يعني شعوبية وقومية وتعاريف خاصة يعني عن المقاومة، لكن الثورة الإسلامية شكلت يعني نقطة انطلاقة إيديولوجية أعطت تعريفا جديدا للمقاومة والصمود في سياق الجهاد والنزال، وبالتالي أعطت يعني هوية خاصة للفصائل وحركات المقاومة والممانعة في كل من فلسطين ولبنان وسوريا واليمن بوجه العدوان والظالمين والقوى الشريرة وغيرها.
أحسنتم كثيرا الدكتور علي أحمد ميان الباحث الأكاديمي من طهران، وفقكم الباري ورعا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نشكر زملاءنا على هذا الحوار المفيد والشيق، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من البرنامج. قيصر أمينبور من الشعراء الذين لمع اسمهم في عالم الأدب المعاصر، وله إسهامات وبصمات مؤثرة في هذا الإطار، ولا سيما في شعر المقاومة، حيث يقول في الشهداء الذين جسدوا أروع الأمثلة في المقاومة والبسالة عيشة الهجوم الذي شنه نظام البعث على البلاد. ناگه رجز هجوم خنداند، بر گرده گرد باد راندند، شستند به خون شب زمین را، شمشیر به آسمان رساندند، ماندند به عهد خویش و رفتند، رفتند ولی همیشه ماندند. و فجأة صرخوا بوجه العدو مرتجزين، وجهوا صراخهم نحو عاصفة العدو الحازمة، غسلوا الأرض بدماء الليل، أبلغوا سيوفهم إلى عنان السماء، بقوا على عهدهم وذهبوا، ذهبوا ولكن ظلوا خالدين. وفي مكان آخر يعبر الشاعر عن الحرب ومواجهة العدو بسلاح الكلمة دون الكفاح المسلح في قصيدة بعنوان شعر للحرب. میخواستم شعری برای جنگ بگویم، دیدم نمی شود، دیگر قلم
زبان دلم نیست. گفتم باید زمین گذاشت قلمها را، دیگر سلاح سرد سخن کارساز نیست. كنت أريد أن أنظم شعراً عن الحرب، فرأيت استحالة ذلك لأن القلم لم يعد لغة قلبي. قلت فلنضع الأقلام أرضاً، فلن يجدي السلاح البارد بعد. مستمعينا الكرام، نتوقف معاً في فقرة
وقفة وتأمل.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة من جديد. من خلال التأمل في اتجاهات الأدب المقاوم في إيران، ننتهي إلى النتائج التالية. يتوجه الأدب المقاوم في مضامينه لمحاربة الأجانب والمحتلين والمتآمرين مع الأعداء والمتربصين بالأمة سوءا، ما يميز الأدب الفارسي المقاوم على غيره هو أنه بالإضافة إلى تطرقه لقضايا المقاومة وحب الوطن والرغبة نحو السلم ومدح المجاهدين، فهو يهتم كثيرا بالشهداء والشهادة من خلال ما يوجد من التراث الروائي في هذا الإطار. أقرت الدراسة بأن الهيكلية النفسية والأدبية للأدب المقاوم أكثر غموضاً من أن تكون وليدة المشاهدات الفردية والتجارب الشخصية للشاعر نفسه، بالرغم من المحاولات التي بذلها أصحاب المدارس الفكرية كالشيوعية والقومية لتلعب دوراً في تعريف الناس على المعتقدات الدينية، إلا أنه يجب القول إن الدين الإسلامي أدى دوراً مؤثراً في ترسيخ مفاهيم الجهاد والمقاومة.
أجل أيها الكرام، لقد تحمل الأدب المقاوم مسؤولية الحث وزرع الدافعية في قلوب الناس لمواجهة الظلم والعدوان، لصيانة القيم والمقدسات، كما يقف بإجلال عند أولئك الذين ضحوا بحياتهم وشبابهم من أجل تلك القيم. هذه الحقيقة تجعلنا نستدرك مقولة قائد الثورة الإسلامية بأن المتاعب التي تبذل للحفاظ على ذكرى المقاومة والشهداء لا تقل أحياناً عن أجر الشهيد نفسه. مستمعين الكرام، نشكركم على طيب المتابعة. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.